بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد استمعنا أيها الإخوة لقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الإنسان وهو يعيش في هذه الدنيا في مشاغلها وضوضائها، ما إن يدخل المسجد فيصلي لله جل وعلا إلا ويشعر بأن هموم الدنيا التي كانت على ظهره قد سقطت، يشعر بطمأنينة في قلبه وانشراح في صدره. فالإنسان الإخوة في هذه الدنيا والله لا غنى له عن الصلة بالله وذكر الله جل وعلا. ما يجد الإنسان حقيقة الطمأنينة والراحة إلا إذا عاش مع الله جل وعلا، إلا إذا ذكر الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأمل كيف يؤكد الله تعالى هذه الحقيقة، قل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حتى ما قال ألا تطمئن القلوب بذكر الله، بل قال بذكر الله تطمئن القلوب. يقولون في البلاغة في اللغة: تقديم ما حقه التأخير في ذي الحصر. يعني لما قال بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله، بذكر الله فقط تطمئن القلوب. لأن أي متعة أخرى وأي شهوة من شهوات الدنيا في الحقيقة، وإن كان الإنسان يجد شيئا من اللذة فيها، لكنها في الحقيقة لذة مؤقتة، لذة موهومة، وسرعان ما يرجع الضيق والهم إلى الإنسان. ولهذا تجد أهل الشهوات والمحرمات لا يشبعون من الدنيا، من شهوة إلى شهوة، من شهوة إلى شهوة، وهكذا في الحقيقة هو يبحث عن شيء يسعده في هذه الدنيا ويطمئن قلب، لكن يجد كلما حصل من هذه الشهوات يجد أنه يزداد عطشا، يزداد ظمأا. فلا تتعب نفسك، اختصر الطريق على نفسك. الله تعالى يريد بك الخير، يريد أن تسعد في هذه الدنيا، وبين لك الطريق الذي يطمئن قلبك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا؟ لأن المسلم الإخوة لما يذكر الله، يلجأ إلى الله، يستشعر أن الله تعالى معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يستشعر أنه في رحمة الله، أنه في عناية الله، أنه في ولاية الله، الله تعالى يتولاك بحفظه، برعايته، بتوفيقه، برحمته. إذن مما تخاف؟ مما تحزن؟ لماذا تقلق؟ لماذا تهتم؟ فيشعر بطمأنينة في قلبه، لأنه لجأ إلى ربه جل وعلا. تتعجب من هذه الطمأنينة كيف تراها في أعلى المراتب في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في أشد الأحوال. هو بشر صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى هذه الطمأنينة التي في قلبه لما كان مثلا في غار ثور. أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو أن أحد نظر إلى موضع قدمي لرآنا. بكل طمأنينة يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ثم لما خرج من الغار وسار في طريقهما إلى المدينة رآهما سراقة بن مالك قبل أن يسلم رضي الله عنه، لحقهما. يقول سراقة: اقتربت منهما وكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر من الالتفات، يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعرفون القصة لما ساخت رجل فرسه في الأرض، سقط عن فرسه، ثم رجع مرة أخرى ولحقهما، وهكذا أيضا تعثرت به فرسه، فناداهما بالأمان فاستطاع أن يلحقهما وعرف أن رسول الله حق وأسلم رضي الله عنه. لكن تأمل في الشاهد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يطارده رجل يريد أن يقتله حتى اقترب منه، ومع ذلك ماذا كان يفعل؟ كان يقرأ القرآن وما كان يلتفت إليه، لأنه على ثقة بحفظ الله تعالى. وحفظ الله تعالى ليس خاصا بالأنبياء أو الأولياء، وإنما هو لكل مسلم صدق مع الله وحفظ دين الله. احفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظ الله تعالى يحفظ المسلم من الشرور والمصائب، وكذلك يحفظ قلبك من الهم والقلق والتفلت والتشتت إذا أقبلت بصدق على ذكر الله. المسلم الإخوة يجد طمأنينته في ذكر الله، لأن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، ومن لطف الله ورحمته بعباده أنه جعل طمأنينتهم وسعادتهم فيما خلقهم لأجله. فماذا تريد؟ يعني أنت الآن لما تقبل على الغاية التي خلقت لأجلها، الوظيفة التي خلقت لأجلها في الدنيا، لا تجد الشقاء والتعب فيها. الآن في الدنيا لما تكلف بوظيفة أو بمشروع معين ممكن أن تجد التعب فيه، وتنتظر متى تنتهي من هذه الوظيفة ومن هذه المهمة، وتنتظر أن تذهب إلى أهلك ويكون عندك شيء من القلق أو شيء من يعني الشعور بالتعب والمشقة. لكن انظر إلى رحمة الله ولطفه، لما أمرنا بعبادته جعل سعادتنا في عبادته، جعل طمأنينة قلوبنا في عبادته جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت إذا أقبلت على الله العبادة، نعم وإن كان فيها شيء من المشقة، لكن في باطنها لذة طمأنينة. تجد إذا أقبلت على الله بصدق في صلاتك، حفظت على الصلوات، قمت شيئا من الليل، تجد أن لذتك في هذه الدنيا في عبادة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان بعض السلف يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. كان بعض السلف يقول: والله لا يسأم المحبون من ذكرك وخدمتك، وإن سئم البطالون من بطالتهم. يعني أحيانا حتى أهل الدنيا يعني يقول لك: خلاص أنا مليت من هذا الأمر. يجد أنه والعياذ بالله من شدة إسرافه على نفسه بالمعاصي والشهوات يجد أنه قد مل منها. لكن المحب الصادق لله يشعر بأن حقيقة حياته في عبادة الله وذكر الله. نعم نحن لسنا بملائكة، الإنسان يعتريه شيء من الملل والفتور حتى في العبادة، لكن سرعان ما يرجع إلى ذكر الله، ويعرف أن هذه فترة من طبيعة النفس البشرية، لكن يعرف بل يوقن أن اللذة الحقيقية والمتعة الحقيقية في ذكر الله وعبادة الله. فوإن فتر شيئا فيعالج هذا الفتور بأن يرفه على نفسه بما أباحه الله، مثلا بقراءة نافعة في قصص الصالحين، برياضة ممكن أن تعينه وتقوي جسده، ثم سرعان ما يرجع إلى الجد في هذه الدنيا في عبادة الله وذكر الله وطاعته جل وعلا. والله أحيانا يجد الإنسان في نفسه أنه ما يريد أن يكلم أحدا من البشر، ما يريد إلا أن يخلو بربه ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويتفكر في عظمة الله، يتفكر في ملكوت الله، يتفكر في مخلوقات الله، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويتفكر في نعم الله عليه، يستحي من ربه كيف أنعم، كم أنعم عليه بهذه النعم وهو مقصر في شكرها، يستشعر نعم الله عليه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يستشعر كبرياء الله وعظمة الله، لا يشبع من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم روي عن في الحديث أنه قال ذات ليلة لعائشة: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. انظر، يترك الفراش والشهوة المحببة للنفوس، يقول لها ذريني أتعبد لربي، كأنه غلب على قلبه الشوق للقاء الله ومحبة الله حتى قل الدنيا وما فيها، حتى أهله أقرب الناس إليه أحب الناس إليه، عائشة رضي الله عنها زوجته الحبيبة، قال ذريني أتعبد لربي، قام يصلي ويصلي يطيل الصلاة في الليل ويبكي حتى بل لحيته وحجره صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا فتح له هذا الباب في عبادة الله فعليه أن يلج هذا الباب ولا تشغله الدنيا وشهواتها، بل يقبل على الله جل وعلا، يكثر من عبادة الله. المسلم كلما أكثر من عبادة الله، من ذكر الله، من قيام الليل، من تلاوة القرآن، يجد أن الله يفتح له من المزيد في عبادته جل وعلا، ويجد أن محبته لله تزيد يوما بعد يوم، وهكذا حتى يشعر بأن طمأنينته في هذه الدنيا بذكر الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعل ذكره جل وعلا أحب إلينا من كل شيء في هذه الدنيا، نسأل الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.